بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس 22.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول: فصل، حجة الوداع. قال رحمه الله: نذكر فيها ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول: وبالله التوفيق. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 46 من ذي القعدة من 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع، وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته: هذه حجة في عمرة، كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأحمد والبخاري عن ابن عباس عن عمر. قال ابن كثير: ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد، وهن 9، وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد 2، وأهل بحجة وعمرة معا، وهذا سمي تمتعا، بحيث أنه أتى بالعمرة. وإلا فهو قارن على مصطلح أهل العلم المتأخرين أن التمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج، والقارن من قارن العمرة مع الحج، والمفرد من أتى بحج. هذا الذي رواه بلفظه، ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابياً، منهم خادمه أنس بن مالك، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعياً، وهو صريح لا يحتمل التأويل، إلا أن يكون بعيدا، وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، أي أن القران أفضل، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله أعلم، أي القران. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وبهذا أخذ بعض أهل العلم بأن التمتع أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى وجوب التمتع لأمره صلى الله عليه وسلم. والقائلون بأن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم إلا ما هو أفضل، فلما كان التمتع هو أفضل نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم، أي ليقتدي به في حجه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم. لماذا؟ لأنه قارن، إذ لو كان متمتعاً لطاف طواف العمرة، فالقارن والمفرد هم الذين أول ما يدخلون مكة يطوفون طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة وهو طواف الحج، سعي الحج، وأمر الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلاً تاماً، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى، أي يوم الثامن يوم التروية. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إذ من أتى من ساق الهدي وأتى به معه لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي، فيبقى محرما. قال: فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. فهذا صريح في القران. وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن هدايا، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة التاسعة من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة، وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. قال ابن القيم: فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله دينه. وخطبته رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي في السنن وفي الدلائل عن سراء بنت نبهان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس. قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقد أكمل الله له دينه، يشير بذلك إلى قوله تعالى في الآية التي نزلت عليه في يوم الجمعة في يوم عرفة، كما جاء في البخاري لما جاء يهودي إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رضي الله عنه: إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. ثم بعد ذلك تكلم عن فصل في وفاته صلى الله عليه وسلم، ونأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.